بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم، مساكم الله بالخير. أنا آسف لأني جاي ركضة من المطار من الرياض، وأنا هنا التزاما بتوجيهات وأوامر أستاذي وأخوي الحبيب الدكتور طارق سويدان. يعني فيعني أول مرة أتكلم قدامه وهو أستاذي، فتعرفون راح أرتبك شوية، فأرجوكم سامحوني إذا ارتبكت. يعني بالله أعتقد أن قضية القيادة هي الظاهرة الأولى القديمة الحديثة المستمرة إلى يوم القيامة. سيناقش الناس القيادة في هذا العام، في 6 أشهر الأخيرة أو السنة الأخيرة. راجعني 3 أو 4 طلبة، كلهم يكتبون رسائل ماجستير ودكتوراه عن القيادة في العام 2011، رغم أن هذه الظاهرة بدأت منذ بداية المجتمع البشري وتناقش فيها الناس في طول وعرض التاريخ واختلفوا فيها. ولعل من أهم وأبرز الأسئلة: هل القيادة هي قيادة يعني بالفطرة أو بالولادة، born leadership ولا acquired leadership، هل هي مكتسبة؟ إذا كانت طبعاً بالفطرة أو بالولادة فأكيد هذه قضية جينات، فهناك جينات متطورة يعني تصنع في باريس وإيف سان لوران وشانيل، وفي جينات تصنع في مناطقنا إذا كانت القضية قضية جينات. طبعاً أنا لا أعتقد بهذا الكلام، لأن هذا الكلام استغفر الله العظيم ضد حتى استغفر الله العظيم مفهوم العدل الإلهي والعياذ بالله. فهاي قضية بالفطرة ما بالفطرة ليست، إنما القصد في هذه البداية التي أردت أن أبدأ بها أن ظاهرة القيادة نوقشت وعولجت على في طول وعرض التاريخ واختلف فيها الناس وكتب وما زال الناس يكتبون فيها حديثا. يمكن أنا في آخر 2 أو 3 شهور رأيت 3 أو 4 كتب يؤكدون التنظير القيادي الجديد من خلال التجارب التي نجحت في المؤسسات الكبرى. ولكن في عالم الأعمال، في عالم البزنس خصوصا، قضية القيادة لم ينتبه لها حقيقة إلا يمكن في 20 سنة الأخيرة، وربما في 10 سنوات الأخيرة أو في 5 سنوات الأخيرة بدأ التركيز عليها بشكل هائل وبشكل فيه عودة إلى الجذور. في بداية القرن حاول مفكر عظيم اسمه تايلر، أستاذ إدارة، بأن يهندس القيادة والإدارة، فظهر مفهوم ما هي الإدارة، واجبات المدير، وظيفة المدير، هي المشهورة الفورمولا أو المعادلة المشهورة، معادلة بوك. بوك يعني Plan, Organize, Coordinate and Control. وإذن المدير حسب نظرية تايلر التي هي طورت بعد تايلر، إنما تايلر جاء فيما يسمى الإدارة العلمية Scientific Management، وحاول من خلال Scientific Management أن يقنن بصورة هندسية وبصورة آلية كيف تضبط مسار الإدارة لتكون منتجاً. طبعاً دائماً الإنسان يتأثر بالفكر والثقافة السائدة في الوقت الذي نشأ فيه. الوقت الذي نشأ فيه تايلر كانت الثورة الصناعية بدأت تؤتي ثمارها، وبدأت يتكشف للعالم الإبداعات التي حققتها الثورة الصناعية. ولذلك من الممكن ضبط مسار الآلة بطريقة معينة والمصنع بطريقة معينة وما إليها، وكذلك بما أن الإنسان عبارة عن طاقة بالنسبة لمفكري الساينتفك مانجمنت، فهذه الطاقة يمكن التصرف بها ولها وفيها كما يتم التصرف في الطاقة الميكانيكية أو الكهربائية أو ما إليها. ونشأت مدارس مثلاً التايم ستدي أو دراسة الوقت في إنجاز أي مهمة، ثم محاولة تقنين طريقة آلية في كيف يؤدي الناس أعمالهم وكيف نطور هذا الأداء، وبذلك انحرفت الإدارة والقيادة عن مفهومها الإنساني الأصيل. مفهوم الإنساني الأصيل أن القيادة والإدارة أقرب إلى الفن، بل هي فن خالص ربما لا يرتبط بالعلمية الهندسية إلا قليلا. وأيضا رؤية أن أهم ما يميز القائد، وهذه طبعا قاعدين نتكلم عن مدارس علمية وليس كلامي أنا أو ادعاءاتي، أنا ناقل، ما أهم ما يميز القائد هو عاطفته وإدارته للعاطفة، حيث أن العاطفة هي أكبر محرك للإنسان وليس العقل. أوكي؟ فإذا هرب الإنسان من شيء فهو يهرب لعاطفة هي الخوف، وإن تحرك الإنسان ليبني ناطحات سحاب وطائرات وما إليها هذه ليست شهوة أو نزوة فكرية، هي عاطفة، هي حلم، هي أمل، هي إرادة بأن أحس أنني أنجزت وأعطيت وتفوقت ويشار لي بالبنان وما إليه، حب الإنجاز، حب التميز، حتى حب صنع الثروة هي عاطفة، والتمتع بالثروة هي عاطفة. فإذا عاد الناس من خلال كبار المفكرين أيضا، ولعل من نبه إلى هذه القضية ابتداء منذ حوالي 15 سنة بدأ هذه الحركة جولمان في الإموشنال إنتليجنس أو في الذكاء العاطفي الذي يميز المدير أو القائد أو قائد الفريق الناجح عن أي مدير آخر ليس ذكاؤه الطبيعي الآي كيو ولكن ذكاؤه العاطفي the EQ emotional qualifier. والذكاء العاطفي مرتبط بمهارات اجتماعية وليس بمهارات فنية. وأنا آسف أن أخوض هذا الخوض الهائل، بس مهم جدا أن نشوف منين ننطلق على أي أرضية وعن ماذا نتكلم حتى نربط هذا الكلام كله بالتجربة التي خضناها والحمد لله التي أثبتت فيها صحة هذا التوجه أو مشروعية هذا التوجه ودلالاته الكبيرة. ولذلك ما يميز مدير عن آخر هو قدرته على التفاوض، قدرته على التضحيك، إنه يصير أراغوز Chief Executive Officer is the Chief Entertainment Officer، يعني الرئيس التنفيذي هو رئيس المسؤول الرئيس عن الترفيه والبهجة وصناعة جو من البهجة داخل المؤسسة. هذه وظيفة أساسية للقائد، لأن أهم ما يحرك الناس العاطفة، والناس يكونون في أذكى حالاتهم وأقصى درجات انتمائهم عندما يكونوا سعيدين، عندما يحقق لهم هذا الجو، هذه المجموعة، هذه الشركة، هذا الفريق، هذا المشروع سعادة وبهجة. الناس تحب السعادة، تموت على السعادة وتقاتل أعداء البهجة واللي دمهم ثجيل وضيقون الخلق وهنا تختلط عندنا المفاهيم. فمثلا في المفهوم العربي القبلي الجزيري هناك هيبة القيادة. هيبة القيادة تعني أن تكون صنما، قائد لازم يصير له هيبة، يا أخي يصير رزين. الرزانة مرتبطة بالسكون والصمت والغباء، آسف يعني، هذه الرزانة. الواحد يكون ثجيل. الرزانة أو الهيبة يجب أن تأتي، أن تكون هيبة الاختيار لا هيبة الاضطرار. صدام حسين له هيبة، ومحمد عليه الصلاة والسلام له هيبة. ما هي مصادر هيبة محمد عليه الصلاة والسلام كقائد؟ قائد لا يقاس به البشر، لأن هذا رب العالمين، تربية رب العالمين. إنما نتكلم عنك كالأمثل في القيادة البشرية صلى الله عليه وسلم. وما هي مصادر هيبة صدام حسين؟ الهيبة هي هيبة الرغبة لا هيبة الرهبة. وأنا قاعد أضرب هذه الأمثلة لأوضح عن أن مفهوم the passionate leadership، القيادة المفعمة بالعاطفة، هي أكثر أنواع القيادة عاطفية. أضرب بها مثل كيف تفرق عن القيادة الهذفة. مثلاً تجد عندنا في القيادات العربية قضية الانضباط، يعني الانضباط العسكري مثلاً، ها نوع من فرض الهيبة واحترام النظام وما إليه، مما يحجم البشر في نفسياتهم وفي تفكيرهم وفي عقولهم وفي يعني في النهاية إبداعهم، لأنه لا يخلق إنتاجاً وتميزاً وتطوراً إلا الإبداع. ولا يستطيع العقل أن يبدع إلا إذا ارتكز إلى نفس مطمئنة ونفس سعيدة مفعمة بالبهجة والسعادة، ومطمئنة أي آمنة، أي لا تخاف، فهي جريئة ومبادرة، لا تخاف من الفشل. هذه كلها جدليات وجدل وصخب حول مفهوم القيادة. ولذلك في مثلاً اليوم نتكلم عن تجربة القيادة كتجربة، لا نريد أن ننظر، نحن هنا لنتكلم عن تجربة. في التجربة هكذا يعني كان مقاربتنا للقيادة في شركة زين. القائد ابتداءً له ثلاث مهام، ليس كما أقول أنا، إنما كما يقول عملاق القيادة في العالم وارن بينس، يقول مهمة القائد أن يصنع ثقة تراست، هوب أمل، ودايركشن اتجاه. هوب تراست اند دايركشن، كلها عواطف على فكرة. هل صناعة الأمل هذه قضية هندسية؟ هل صناعة الثقة هي قضية هندسية؟ حتى صناعة الاتجاه ليست قضية هندسية وليست قضية علمية. صناعة الاتجاه، الرؤية للشركة، على فكرة يقال أن القائد يجب أن يكون عنده رؤية، ويجب أن يكون عنده بصيرة وما إليه. وأنا أدعي أن هذا الكلام هراء. فلم يكن تشرشل يفهم في أي شيء في القضايا الحربية أو في فنون الحرب والقتال، ومع ذلك قاد تشرشل العالم بإقناعه لأمريكا بأن تكون معه في حربة لتحرير فرنسا وأوروبا وإسقاط هتلر. وما اشتهر به تشرشل اليوم، لو تسأل عن تشرشل، هو الذي قاد الانتصار في الحرب العالمية الثانية، صح ولا لا؟ لكن تشرشل محامي، ولم يكن روزفلت يفهم أي شيء في الاقتصاد، لم يكن يعلم بالاقتصاد. ومع ذلك روزفلت هو الذي قاد النهضة الاقتصادية العظيمة التي شهدتها أمريكا بعد الحرب العالمية الثانية فيما يسمى في ذا نيو ديل. هل القائد لازم يكون له رؤية؟ يعني يكون سوبرمان؟ هذا التقديس الزايد عن الحد لقضية القائد هو فقط من البقايا المشوهة للتراث المتخلف. وبقدر ما تقدس القائد بقدر ما تدنس جماعتك، وبقدر ما تدنس عقلك، وبقدر ما تدنس إنجازك، وبقدر ما تخلق معوقات فكرية ونفسية، وبقدر ما تحتاج إلى أطباء يعالجونك في النفس لمدة 20 سنة. أعرف طبيب ترى زين، دكتور بشير رشيد يبحولكم عليه، اللي شو اسمه، اللي يعاني من تقديس القيادات داخل مؤسسته من منظور الهيبة ومن منظور ما إليه وكذا. في كثير من القيادات لا تتكلم إلا قليلاً، يقول لك والله يا أخي هذا رجل قليل الكلام، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول من كان منكم من يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيراً أو ليصمت. فما يأخذون أوبشن 2، الخيار الثاني وهذا الاستثناء، فليقل خيراً، قول الخير أعظم من الصمت 1,000,000 مرة. ما هي القيادة؟ سؤال سريع تي بسرعة، شنو القائد؟ شنو ظاهر القيادة؟ ها؟ توجه يعني شرطي مرور، تأثر، في فرق، في فرق، تؤثر، القدرة على تحريك الناس نحو الهدف. بس يعني إذا أنا قدرت أحرك الناس نحو هدف أكون قائد؟ ممكن أحركهم بندق نحو الهدف، مثل ما قاعد الأسد يحرك إخواننا في درعا اليوم نحو الهدف بالبندق. ها؟ لا، الدكتور قال لي أنا أكمل، فرجاءً لا. تعرف في بروفيسورية وفي المساعد الصغيرون مال البروفيسور يجي بالأخير عشان يشرح للباجي، هذا دوري الحين. أوكي، القدرة على تحريك الناس إلى الهدف صحيح؟ ها؟ صوتكم مكبوت أيتها النساء، يعني في ارفع، ها؟ هو أرقى أنواع القيادة is to get others to want, to love, to do what you want them to do. قضية شعورية. القيادة هي بأن تحرك الآخرين ليحبوا أن يفعلوا ما تريدهم أن يفعلوا. مو بس يفعلوا بحب. هاي قيادة. إذا ما فعلوا بحب هذا توجيه، يقصر كثيرا عن القيادة. تمام؟ حلو. إذن القيادة قلنا إحنا شنو؟ أن تحرك القدرة على تحرك الآخرين لكي يحبوا، كي يموتوا شغفاً، كي يعشقوا الهدف اللي احنا نريده كلنا. تمام؟ انت اللي تحط الأهداف كقائد؟ شلون؟ الفريق يعني فيه مشاورة ومشاركة وكذا، صح ولا لا؟ تمام؟ فإذن الطريقة الأفضل لإقناع الناس بالأهداف المشتركة التي تريد من هذا الجميع أن يتحرك لها ليحققها هي الحوار والمشاركة والمشاورة، وأنك تخلي الناس تحس بأنها هي مسؤولة عن صناعة هذا الهدف حتى تقع في حبه. يعني أنت كقائد أنت مدير الحب، كيف تجعل الناس يحبون هالمؤسسة ويحبوا أهدافها ويحبوا أحلامها ويحبوا العمل فيها ويحبوا العمل لها ويحبوا أن يحلموا بها ويحلموا لها وبمستقبلها وبعافيتها وبارتباطها بالعالم وبأدائها وبإنجازها وتميزها. بقدر ما ترفع درجة هذا الحب، بقدر ما تكون قائد متميز، وبقدر ما ينعكس ذلك نتائج كبيرة لك على الأرض. نرجع لبداية القرن لما جاء تايلر وقال البوك Plan, Organize, Communicate, Coordinate and Control. Control وسارت البشرية بقيادة المؤسسة المتطورة الصناعية في الولايات المتحدة ودرست كل البزنس سكولز في العالم هذا السم الهاري اللي كولد بوك، وتخرجت أجيال كثيرة من القيادات الإدارية تؤمن بهذا المفهوم المنحرف لقضية وظيفة الإدارة وفي كنترول. لكن ما هو أعظم أنواع الكنترول الضبط؟ أنتوا جاوبوني. الضمير طبيعي. إيه بس الضمير تعرف كثير منا يولد ويقص مع حبل السرة 19 ضميرة في اليوم، فلا نعتمد على الضمير بروحه. قيم، القناعة، حب، لأنك تحب هالمؤسسة. الحين الأم في أحرص من الأم على وليدها؟ ليش؟ من الحب الجارف. ما في داعي تسوي كنترول على الأم مع ولدها لأنك صنعت فيها عاطفة عظيمة وصنعها رب العالمين سبحانه وتعالى، لكن لأنها أودعت عاطفة عظيمة تخليها self regulating self disciplined، يعني الانضباط الذاتي. فأعظم أنواع الكنترول optimal control is no control. أعظم أنواع الضبط هي أن لا يكون عندك إجراءات انضباط، أن ينضبط الناس ذاتياً حباً وضميراً، مو بس ضميراً، حباً وضميراً. لأن حتى المنحرف اللي ضميره لك عليه إذا أحب انضبط بسبب الحب، وربما صح حب ضميره. تمام؟ إذن هذا السي بارت. أورجانيز، قاعدين نرجع لورا، ها؟ كوردينيت أول شيء. أول شيء قلنا بوك، بلان، أورجانيز، كوردينيت أند كنترول. خطط، نظم، نسق، نام بالأخير، ها؟ خطط، نظم، نسق، راقب، اضبط. ها، شفنا الانضباط شو يسوي، اللي وراها كوردينيت، نسق. أعظم أنواع التنسيق شنو؟ بالضبط الحوار، أحد أكيد أحد أكبر أدوات التنسيق، لكن أعظم طريقة أن احنا ذاتياً ننسق مع بعض. ما في داعي يكون عندنا ضوابط لأن ننسق مع بعض، ما في داعي تمر الورقة على 60 واحد يوقعها قبل لا أوقعها أنا، تمام؟ نقول لا لا والله الجميع ترى عنده علم، دير بالكم ترى مسؤوليتكم، كل واحد عنده علم. مفهوم سلبي، منطلق سلبي لقضية التنسيق. التنسيق لإخلاء، لإبراء الذمة، وليس إنجازا للمهمة. أن نحب أن ننسق مع بعض، أصلا نحب الجمعة والتيم ويرك والكذا، لأن collaboration is romance، رومانسية التعاون. أوكي؟ كوردينيت. لكن نظرية الإدارة المنطلقة من مدرسة تايلر تتعامل مع البشر وكأنهم مسلوبي الإرادة. الثيوري إكس مسلوبي الإرادة، ولذلك يجب أن يأتي التوجيه من خارجهم والانضباط من خارجهم والكنترول من خارجهم. نظرية الإدارة بالعاطفة هي النظرية التي تودع كم هائل من الحب والعاطفة لهذه المؤسسة وأهدافها وغيرها، فيصبح الكنترول ذاتي طوعي، ويصبح التنسيق ذاتي وطوعي وأحبه. أورجانيز، كيف ننظم أنفسنا؟ النظرية القديمة تقول أورجانيز يعني أنت نظمهم. أورجانيز، أعظم أنواع الأورجانيزيشن اللي يسمى الأد هوك أورجانيزيشن، المنظمة التلقائية التي تتنظم في اللحظة وباللحظة لتكون الأكثر مكافئة وموافقة للهدف، وتكون ديناميكية تتفاعل مع الحالة الموجودة ومكافئة لها. وذهبت مدرسة أن أورجانيز يعني أن أنظم، بأن تنظم الناس في صناديق ومعلبات المؤسسة. فاليوم لو تشوف الهيكل التنظيمي والإداري لأي مؤسسة هي عبارة عن أرفف وصناديق لحفظ البشر وللتأكد أن هؤلاء البشر لا يتجاوزون حدود هذا الصندوق الذي هم محطوطين فيه، خوفاً من الخطأ وخوفاً من المسؤولية. وقلنا المحرك يجب أن يكون إيجابياً، يجب أن يكون المحرك هو حب المسؤولية وحب الإنجاز. ولذلك الحدود يجب أن تقف عند حدود المسؤولية وحدود الإنجاز، وليس في داخلها. إن صنعت حدود داخلها فأنت قاعد تصنع حوائق داخلها. وبلان بي، أول شيء البي of the book أو من صيغة البوك، بلان يعني خطط. هذا التخطيط قلنا الرؤية وبدينا نتكلم عنها. إذن السؤال المستفز اللي كان، طبعا في ناس يقولون أنت يعني بديت بطريقة، أنا الحقيقة هذا أسلوبي، أكشفها لكم بصراحة، أسلوبي أن أستفزكم قدر الإمكان وأخربطكم قدر الإمكان. تعرفون في الماضي سلاح المتخلفين كان فرق تسد، صح؟ divide and rule. لكن سلاح المتطورين هو confuse and rule، ها؟ خربطهم وحكمهم، تمام؟ فهذه بعض أسلحة الدكتاتوريات الجديدة التي أنا أمثل أحد يعني رموزها ولله الحمد. الرؤية، هل القائد هو الذي يصنع؟ لا. هل حتى يكون نمنحه لقب قائد أن يستطيع أن يصنع رؤية أو لا؟ هذا القائد يكون عنده رؤية أصلاً، يروح بالليل ينزل عليه وحي باكر الصبح يجيب لنا رؤية، رؤية القائد. القائد يستطيع أن يشعل المحبة ويحرك العواطف التي تشحذ العقول والهمم فتبدع، وسوياً نصنع رؤية. فهو يصنع الجو الذي يصنع الرؤية، يصنع الجو والبيئة والثقافة. راح نجي لقضية الثقافة التي تستطيع أن تصنع رؤية، تستطيع أن تصنع انضباط، تستطيع أن تصنع تنظيماً، تستطيع تلقائياً وذاتياً وبمبادرة وفي كل وقت أن تستجيب الاستجابة الملائمة لأي تحدي في الطريق. فهذا كل الهيصة اللي سويناها في البداية للإجابة إلى هذا السؤال، لكنني أريد أن أستفزكم قدر الإمكان وأتحدى كل المفاهيم التقليدية التي تداولناها. لذلك حتى القائد يحتاج قائد، القيادة حاجة لكل إنسان حتى القائد. وهني العبرة في قضايا الإيمان، لأن على الأقل إحنا عندنا مرجع، مرجع هو الرسول صلى الله عليه وسلم اللي ما عنده والي بهالدنيا، ها؟ ما عنده مرجع، مو معترف بأحد، مو معبر أحد. على الأقل هناك مرجع، ها، يستلهم منه القوة والعطاء ليسير على الدرب. فالقيادة أيضا حاجة، لا يمكن أن يعيش الإنسان مهما كان قائدا فذا بلا مرجع وبلا قيادة حتى لو على مستوى الشعور. ولذلك يعني النعمة عندنا أن احنا الحمد لله الله سبحانه وتعالى ريحنا بأن أعطانا إطار مرجعي ومرجع فأراحنا من هذا. لكن ماذا حصل لكثير من القادة؟ لأن الإنسان، كلا إن الإنسان لا يطغى، لحاجته إلى القيادة يبدأ وهو قائد يعاني من وحشة التفرد فيبحث عن قيادة، ثم يقول لماذا لا أكون أنا قائد نفسي، لأن لا ما فيش حد أدي يا أرض هدي، ما عليك حد أدي، إلى أن يا يدعي النبوة يا يدعي الألوهية ليستجيب لحاجة دفينة لضعف إنساني موجود. المهم تاليتها أحسن القادة الكبار لحاجتهم من القيادة، إن لم يكن لهم إطار مرجعي يصيرون خبول، يصير خبل، يدعي النبوة يدعي الألوهية. ليش؟ حتى يشبع حاجة عنده، ما يسمى الألتيميت ليدرشيب نيد. الآن نريد أن نعرج قليلا على النظرية التي في آخر 5-6 سنين بدأت تؤكد هذا الكلام. لو تنظر إلى الكتاب في الإدارة وعالم الإدارة الذين تكلموا عن القيادة تجد هذه المدرسة التي تضع القيادة كمجموعة من الإجراءات والظواهر والضوابط والطلاسم وما إليها، وتنظم القيادة أو الإدارة بطريقة يعني أقرب إلى المادية البحتة التي كأنك تتعامل مع ماشين في الحالة هذه. هذه المدرسة على أرض الواقع بدأت تسقط تدريجياً على مدى القرن 20، ثم جاءت المؤسسة الضخمة، المؤسسة الضخمة الـ huge organizations AT&T شركة محتكرة، أول من أبدع جراهام بيل 1899 طلع الاتصال وبنى AT&T في بداية القرن، وكانت الوحيدة التي تعرض خدمة الاتصال. من يجرؤ أن يقول لازم يصير في منافس وما منافس وكذا؟ هذا أشبع حاجة وخلق حاجة وأشبعها بشكل كبير، تجسدت فيها في خلال القرن 20 معاني الثورة الصناعية وإنتاج تايلر، فريدريك تايلر، وما إليه ساينتفك مانجمنت، وبدأت المنظمات والمؤسسات تنتظم وفق هذا الإطار، إلى أن جاءت صناعة متمردة ليس لها ارتباط بالماضي لأنها لم تكن موجودة، ومن صنعها هم متمردون، يعني ما عندهم إطار مرجعي. لم يتعلموا الإدارة والقيادة في هارفارد وفي ييل وفي جسمه وما إليها. ثورة السيليكون فالي، وادي السيليكون، شركات الكمبيوتر التي لم تكن ثورة صناعية فقط، لم تكن ثورة تكنولوجية، لم تكن أداء تكنولوجيا فقط، إنما أيضا تطورت لتكون ثورة فكرية في الإدارة وطريقة التنظيم وما إليها. وأعظم من جسد هذه الثورة الجديدة أفذاذ اثنين، واحد ستيف جوبز الذي صنع أبل، أسأل الله أن يشفيه لأن أنا أحبه قد ما نفع البشرية، هذا الرجل الذي لم يكمل الثانوية العامة وهذه من نعم الله عليه، حتى لا يتأطر في صناديق التعليم التي تأطر فيها الكثيرون، وحتى والدينه يعني أهملوه فتبنت أسرة وكان يعمل ويشتغل، لكنه هو مو قضية رؤية. ستيف جوبز يعرف كيف يتعامل مع البشر ويطلع منهم إبداع، هذا العبقرية ستيف جوبز. ولذلك هو واحد صاحبه اسمه ووزنياك لقوا الفيرست كمبيوتر، بيرسونال كمبيوتر، وجدوه في شركة زيروكس أحد عمالقة الصناعة في العالم، لكن زيروكس بعد أن طورت البيرسونال كمبيوتر أهملته، قالت هذا مو شغلنا، معقول راح يصير في سوق حق السوالف خرابيط هذه، خلونا على الكوبيرز، كل كوبير نبيعها $100,000 طالع شو نطلع منها. أخذ ستيف جوبز هذا الاختراع المهمل وصنع فيه شركة أبل، لكنه صنع أبل وفق منظور جديد لا غير متطور ذاتيا في ذلك الوقت، وصنع الفكر الجديد في الإدارة القائم حول المرونة والعاطفة والمشاركة حتى في الملكية. ليس هناك ملاك كبار وصناعيون كبار ينشئون المؤسسة على الهياكل الإدارية ويجيبون مستشارين يسوون توصيف وظيفي وكل هالقضايا، لا 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 لا، في شوية مستثمرين حطوا فلوس مع بعض، خلينا نخلق هالمنتج وبعدين شلون نسوقه وشلون نطلع فيه وشلون كذا. ولا أطيل عليكم القصة لأنكم تعرفون أن هذا الرجل الذي انطلق من تمرد كامل على كل نظريات الإدارة والقيادة وما إليها التي تعلمنا عليها، في قبل 4 أشهر أصبحت القيمة السوقية لشركة أبل $205 مليار، وهي ضعف الناتج القومي لدولة الكويت، وأصبحت هي أكبر شركة، أكبر قيمة لأكبر شركة في التاريخ. طبعاً مايكروسوفت لما بدأت مع بيل جيتس العظيم الآخر الذي صنع مدرسة الفكر المرن في الإدارة والقيادة وما إليه القائم على العاطفة والمحبة والتواصل والحوار والمشاركة، صنع عملاقاً آخر تمام، ولم يتفوق عليه أبل، لم تتفوق أبل في قيمة السوقية على مايكروسوفت إلا أخيراً، لكن مع ذلك مايكروسوفت في بداية التسعينات يعني قبل 20 عام في يوم من الأيام فاقت قيمتها السوقية قيمة جنرال موتورز. فالقضية هنا ليست فقط قضية تكنولوجية، إنما قضية تطور في الفكر الإداري، ثم جاءت ثورة السيليكون فالي والمؤسسة الجديدة والإنترنت وما إليها لتغذي هذا الفكر الجديد. هذا أثر في أساتذة عظام، أولهم وأعظمهم غاري هامل. غاري هامل أستاذ الإدارة العظيم في جامعة هارفارد، الذي كتب في التسعينات كتاب الأشهر Starting a Business Revolution، البدء في الثورة في عالم التجارة، لكنه كتبه وفقاً لمفاهيم الإدارة المتراكمة عبر القرن العشرين. غاري هامل أبشركم، الله هداه، الله هداه، فكتب قبل عام كتاب اسمه The Future of Management، مستقبل الإدارة. إن كان هناك مرجع للفكر الإداري المتطور في العالم فهو فأحد هذه المراجع الكبار هو غاري هامل. كتب The Future of Management ليتكلم عن مستقبل الإدارة، أن هذه لا مستقبل للإدارة ولا مستقبل لمؤسسة الأعمال حتى تتميز فيها القيادة عن طريق المهارة التعامل مع عواطف البشر وإدارة العاطفة داخل المؤسسة كمفتاح لتميز المؤسسة ككل. جولمان صاحبنا جو كتب عن الإموشنال انتليجنس أو الذكاء العاطفي، وهذا آخر ما كتبه، يتكلم إن وظيفة القائد الأساسية هو شيء واحد، أن يصنع شعوراً جميلاً في من حوله، شعور جميل بالمحبة والسعادة وما إليه، وعندما يصنع هذا الشعور الجميل ويجعل الناس يشحنهم بعاطفة الحب للهدف والمؤسسة والمنتج والزبون والمجتمع الذي نعمل فيه والعالم الذي نسعى لنشر أنفسنا فيه، هذه المحبة المتكاملة عندما نصنعها نصنع شعوراً جميلاً إلى أن نصل إلى ما يسمى درجة الرنين. وتعرفون الرنين يحصل بتوافق الترددات، لما تردد يتوافق مع تردد لاسلكياً يصير في رنين، ها؟ وعكسها القرقعة، فهناك قادة يصنعون الرنين من كثر التوافق الذي يصنعوه، التوافق العاطفي والإيجابي، العاطفي الإيجابي تصنعه في المؤسسة، يصنعون رنيناً ريزونانس، ثم يصنعوا مخزون من الإيجابية، يصنعوا مخزون من الإيجابية، وهذا المخزون هو الذي يحرر الناس، مخزون الإيجابي يحرر الناس من معيقاتهم السيكولوجية، من الخوف، من الحزن، من البخل، من 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 إذا تحرروا أبدعوا. ولذلك الوظيفة الأساسية الرئيسية الأولى والأخيرة للقائد هو كيف يصنع شعوراً جميلاً داخل هذه المؤسسة يحفزها على الإبداع والإنتاج. ولكن يقول جولمان إن لفترة طويلة رأى المدراء بأن العاطفة معيقة في العمل. يا أخي اترك عاطفتك بروحها، هني ما عندنا عاطفة، رجاء لا نخلط القضية الشخصية بالقضية العملية، لا نخلط العاطفة بالعقل، احنا هني ناس عقلانيين راشنال. طبعا ما ودى كثير المؤسسات ولا المجتمعات بداهية إلا هذا الفصل المصطنع بين العقل والعاطفة، فلا يمكن الفصل بين العقل والعاطفة، هما متكاملان متكاملان بكل ما في الكلمة من معنى. وأنا أفكر منذ أن كنت صغيرا في الآية إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد، وكنت أتعجب لماذا لم يقل الله سبحانه وتعالى لمن كان له عقل. واحتار المفسرون في ذلك ولا زالوا محتارين، يمكن إخواننا علماء الشريعة اللي هني أفهمني بالقضايا، بس أنا أضربها كمثل. لكنني أقول أنه لم يثبت لا بالتجربة ولا بالبرهان ولا أن يمكن الفصل بين العقل والعاطفة. العاطفة ليست معيقة في العمل، ويجب أن تتغير جذرياً نظرتنا إلى العاطفة والعواطف والشخصي والعملي، أوكي؟ والعاطفة هي المحفز الأعظم والطاقة الأعظم التي تستطيع أن تعينك على الإنجاز والإنتاج والإبداع. ووظيفتك كمدير وقائد ليس في تحجيم العاطفة عن طريق فصلها ابتداءً أو محاولة التقليل من أثرها، وظيفتك في تعظيم العاطفة داخل مؤسستك إلى درجة أن تشتعل مؤسستك عاطفة فتشتعل إبداعا وعطاءً.